وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كنا قصدنا إليه من مدارستنا، حياكم الله، من مدارستنا لكتاب شرح المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية، المنظومة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، وشرحها للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظهم الله. ووصلنا إلى قول الناظم، توقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى: والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم. قوله، يقول الشارح، قوله والآل معطوفة على المختار، أي والصلاة على الآل والصحب والأتباع. والمراد بالآل هنا، يقول الشارح، آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم أقاربه من جده الأقرب عبد المطلب، وذريته، ومن آله أيضا زوجاته أمهات المؤمنين، كما يدل لذلك قول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. الحديث رواه البخاري ومسلم. وأحببت أن أقف معكم اليوم مع قوله والآل والصحب والأتباع قاطبة، أن أقف وقفة قصيرة مع هذا الشطر من البيت، فنعرف من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وشيئا من فضلهم، شيء مما ورد في فضلهم في القرآن والسنة. وقبل أن نتطرق إلى فضلهم، أريد أن أعرج على تعريف الأهل والآل لغة واصطلاحا. وهل زوجاته داخلات فيهم في الأهل والآل أو ليست داخلات؟ ثم نبين حقوقهم على أهل الإيمان، ونبين شيئا من فضائلهم التي وردت في القراء. هنا السؤال بعد الدرس، السؤال الاستفسار بعد الدرس، بارك الله فيك، حياك الله. ثم أبين حقوقهم على أهل الإيمان، لأنه قد ظهر الفرق جليا، ظهر الفرق جليا بين أهل السنة وبين مخالفهم في تمسكهم بالوحي وتلقيهم لهذه الحقوق، حقوق أهل البيت وآل البيت، وتلقيهم فضائل أهل البيت وآل البيت من الوحي. فأهل السنة أقروا بها كما جاءت ودانوا بها لله حبا وتقربا دون إفراط أو تفريط. أما مخالفوهم فقد كانوا فيهم على طرفي نقيض، فمنهم من غلا فيهم وزاد على هذه الحقوق أشياء حتى بلغ بأصحابها منزلة رب العالمين، ومنهم من تركها واعترض عليها حتى جعل أصحابها في منزلة الظالمين الكافرين. والحق هو العدل الذي تمسك به أهل السنة. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على بيان هذه الحقوق وأدائها على وجهها على مراد الله ومراد رسوله. والتعريف اللغوي لأهل البيت، والتعريف اللغوي لأهل البيت يقال أهل، يقال أهل الرجل يأهل ويأهل إذا تزوج، أهل يأهل ويأهل إذا تزوج. ويطلق الأهل على الزوجة، والأهل أهل البيت، والأصل فيه القرابة. وقد أطلق على الأتباع، وقد أطلق الأهل على الأتباع، وأهل البلد من استوطنه، وأهل العلم من اتصف به من المصباح المنير ومختار الصحاح. وأهل الرجل زوجه، أهل الرجل زوجه. والتأهل التزويج، قاله الخليل. وأهل البيت عماره وسكانه، وأهل الإسلام من يدين به من الصحاح ولسان العرب والمعجم الوسيط. وقال الأصفهاني في مفردات غريب القرآن: أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد. قال الأصفهاني في مفردات غريب القرآن: أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة، مثلا أهل الحرفة الفلاني يقال أهل النجارة والحياكة، وبيت أهل البيت، وبلد أهل البلد، فأهل الرجل في الأصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد، ثم تجوز به فقيل أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب. وتعرف في أسرة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا إذا قيل أهل بيت أهل البيت، لقوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، وعبر بأهل الرجل عن امرأته. أما الآن الرجل والآل الرجل، وآل الرجل أهله وعياله أتباعه وأنصاره، وجاء في معجم مقاييس اللغة قوله آل الرجل أهل بيته، وقال ابن منظور في لسان العرب وآل الرجل أهله، وآل الله وآل رسوله أولياؤه، أصلها أهل ثم أبدلت الهاء همزة فصار في التقدير آل أي بهمزتين ولام، فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية ألفا، ونحوه عن الأصفهاني في مفردات غريب القرآن، وهو لا يضاف إلا فيما فيه شرف، إلا فيما فيه شرف غالبا، أي آل لفظة آل لا يضاف إلا فيما فيه شرفا غالبا. هذه فائدة عزيزة، أن الآل لا يضاف، آل فلان آل كذا لا يضاف إلا فيما فيه شرف غالبا، فلا يقال آل الحائك خلافا لأهل فيقال أهل الحائك. هذا من جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام لابن القيم رحمه الله. وقال ابن منظور كانوا يخصون بالآل الأشرف الأخص دون الشائع العام. وقال ابن الأثير في النهاية بيت الرجل داره وقصره وشرفه. وقال الأصبهاني في مفردات غريب القرآن بيت أصل البيت مأوى الإنسان بالليل، إنه يقال بات أقام بالليل كما يقال ظل بالنهار. ثم قال يقال المسكن بيت من غير اعتبار الليل فيه، وجمعه أبيات وبيوت، لكن البيوت بالمسكن أخص. وعبر عن مكان الشيء بأنه بيته، وصار أهل البيت متعارف في آل، أهل البيت متعارف في آل النبي صلى الله عليه وسلم. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سلمان منا أهل البيت، أن مولى القوم يصح نسبته إليهم، كما قال مولى القوم منهم وابنه من أنفسهم. وهذا حديث سلمان منا أهل البيت قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، ضعيف جدا، وهو في الأحاديث الضعيفة أيضا. أما حديث مولى القوم منهم فهو حديث صحيح، وهو في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة أيضا. التعريف الاصطلاحي لآل البيت أو لأهل البيت، قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام اختلف العلماء في تحديد آل البيت على أربعة أقوال. اختلف العلماء في تحديد آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال. القول الأول قيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء. ألف أحدها بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه. من هم الذين تحرم عليهم الصدقة عند الشافعي وأحمد في رواية عنه؟ بنو هاشم وبنو المطلب. والثاني أنهم بنو هاشم خاصة، وهذا مذهب أبي حنيفة، والرواية الثانية عن إمام أحمد، واختيار ابن القاسم صاحب مالك رحمه الله. والقول الثالث أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب، وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك، حكاه صاحب الجواهر عنه، وحكاه اللخمي في التبصرة عن أصبغ ولم يحكيه عن أشهب. وهذا القول في الآل يعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي وأحمد الأكثرين، وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي. والقول الثاني من الأربعة أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة، هم ذريته وأزواجه خاصة، حكاه ابن عبد البر في التمهيد، قال في باب عبد الله بن أبي بكر في شرح حديث أبي حميد الساعدي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الإبراهيمية، استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة، لقوله في حديث مالك عن نعيم المجمر وفي غير ما حديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي هذا الحديث يعني حديث أبي حميد الساعدي اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، قالوا فهذا تفسير ذلك الحديث ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته. قالوا فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد ومنته صلى الله عليك إذا وجهه وصلى الله عليه إذا غاب عنه، ولا يجوز ذلك في غيرهم. قالوا والآل والأهل سواء، وآل الرجل أهله سواء، وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث. والقول الثالث من الأربعة أن آله أتبعه إلى يوم القيامة، أن آل نبيه أتبعه إلى يوم القيامة، حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ذكره البيهقي عنه ورواه عنه سفيان الثوري وغيره، واختاره بعض أصحاب الشافعي، حكاه عنه أبو الطيب الطبري في تعليقه، ورجحه الشيخ محي الدين النووي في شرحه صحيح مسلم، واختاره الأزهري. والقول الرابع من الأربعة أن آله هم الأتقياء من أمته، الأتقياء من أمته، حكاه القاضي حسين والراغب الأصفهاني وجماعة. قال ابن القيم فصل في ذكر حجج هذه الأقوال وتبين ما فيها من الصحيح والضعيف، ثم جاء إلى أدلة القول الأول وسردها كلها وبين ما فيها من صحيح وضعيف، ثم جاء إلى أدلة القول الثاني كذلك وسرد الأدلة فيها وبين ما فيها، ثم جاء إلى القول الثالث كذلك والقول الرابع وبين ما فيها من الضعف ومن الصحيح والضعيف، ثم جاء إلى الترجيح إلى القول الراجح في المسألة. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، ويليه القول الثاني، وأما الثالث والرابع فضعيفان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رفع الشبهة بقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد، وقوله آل محمد من هذا المال، فقول الله اجعل رزق آل محمد، وهذا لا يجوز أن يراد به مما قط أو لحم عليه آل في الصلاة وأنصروا على الأزواج والذرية، فلو لما روى أبو داود حديث المجع عن أبي هريرة الله في الصلاة على النبي قص محمد بن علي وأزواجه أمهات المؤمنين ودريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم، فجمع بين الأزواج والدرية والأهل، وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقيون بالدخول في الآل وأنهم ليسوا بخارجين منه، بل هم أحق من دخل فيه، وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام، وعكسه تنبيه على شرفه وتخصيص الله بالذكر من بين النوع من بين النوع، لأنه من أحق أفراد النوع بالدخول فيه. وأيضا الله وغيره كما سيأتي عند ابن القيم في كتابه، وإن كان عندهم في الآل اختلاف، ومن لم يجبها فلا ريب أنه يستحبها عليه وعلى آله ويكرهها أو لا يستحبها لسائر المؤمنين أو لا يجوزها على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله. فمن قال إن آله في الصلاة كل الأمة فقد أبعد غاية الإبعاد من جلاء الأفهام. قلت ومما يؤكد أن زوجاته صلى الله عليه وسلم ومما يؤكد أن زوجاته صلى الله عليه وسلم من آل بيته ما ثبت في الصحيح، قال أنس وشهدت في صحيح البخاري أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس، فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرج، فجعل يمر على نسائه صلى الله عليه وسلم فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت، فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك، فيقول بخير. مفهوم آل البيت عند الشيعة الاثنى عشرية، جمهور الشيعة يرون أن المراد بأهل البيت هم أصحاب الكساء الخمسة، جمهور الشيعة يرون أن المراد بأهل البيت هم أصحاب الكساء الخمسة، وأنهم هم الذين نزلت فيهم آية التطهير وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين. إذن احفظوا هذا، أهل البيت هم أصحاب الكساء الخمسة الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم تحت كسائه مع نفسه، وهم نفسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وقد زادت الجعفرية على أصحاب الكساء بقية الأئمة الاثنى عشر، مع أنه لم يرد لهم في حديث الكساء أي ذكر، وهم يرون عدم دخول أمهات المؤمنين في مسمى آل البيت. الشيعة يرون عدم دخول أمهات المؤمنين في مسمى آل البيت. انظر لهذا شرح الزيارة الجامعة لعبد الله شبر والإمام جعفر الصادق عليه السلام لعبد الحليم الجندي، واستدلوا على ذلك الحصر بآية التطهير السابقة، ونحن نقول لهم أين الحصر في الآية الذي بموجبه زعمتم أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخلن فيه، فإن نص الآية وسابقها ولاحقها يدل ولأول وهلة أن المراد بأهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، لأن ما قبل آية التطهير وما بعدها خطاب لهن رضي الله عنهن، فقد قال قبلها يا نساء النبي لستن كأحد من نساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ثم تأتي آية التطهير في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال بعدها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فكل ذلك خطاب لنساء النبي ومنهن عائشة المبرأة الطاهرة الصديقة بنت الصديق. فأين الحصر الذي تزعموه؟ وكذلك تزعم الشيعة أن خطاب التذكير في قوله تعالى يطهر عنكم ويطهركم يذهب عنكم ويطهركم يمنع من دخول أمهات المؤمنين في جملة أهل البيت، وهذا مردود عليهم، وذلك لجهلهم بخطاب الشرع. فإن أغلب نصوص الوحي جاء فيها الخطاب مذكرا من باب التغليب، والمؤنث داخل تحت المذكر من باب التغليب، لأنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث في جملة ولم يكن هناك خصوصية لأحد نوعيه غلب المذكر، والآية عامة في جميع أهل البيت كما سبق، فناسب أن يعبر عنهم بصيغة المذكر. والآية عامة في جميع أهل البيت، وأهل البيت فيهم المذكر والمؤنث، فناسب أن يعبر عنهم بصيغة المذكر تغليبا للمذكر. وإذا كان الشيعة هداهم الله قد تشددوا في الاستدلال بدلالة الحصر وخطاب التذكير على عدم دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت، فإننا نلزمهم بهذه الإلزامات. أولا مخالفتهم لاستدلالهم السابق، وذلك لعدم تقييدهم بالحصر، فقد أدخلوا مع أصحاب الكساء غيرهم، فأين الأدلة والنصوص التي تدل على إدخال غيرهم معهم؟ ليس هناك إلا الآية وهي عامة في آل البيت. ثانيا حصر آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في علي والحسن والحسين وفي 9 من أبناء الحسين فقط فيه إجحاف في حق بقية أهل البيت وظلم. فهل هؤلاء هم أهل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط؟ أين ذرية الحسن؟ أين حقوق هؤلاء؟ ويا سبحان الله، أين أعمام رسول الله؟ أين أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله شهيد أحد وفارس بدر؟ وعندما استشهد حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وقال سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة، أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقمه 74300، ولكن بلفظه سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه فأمره ونهاه فقتله. وأين العباس؟ وأين العباس بن عبد المطلب الذي شهد فتح مكة وثبت يوم حنين وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن العباس مني وأنا منه، رواه الترمذي والنسائي وهو حديث حسن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي والنسائي. وأين آل عقيل وآل عباس وآل جعفر عليهم السلام وقد جمعهم زيد بن أرقم رضي الله عنه مع آل علي؟ ولا يكون ذلك إلا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. والشيعة قد أخرجوا كل هؤلاء وحصروا أهل البيت في آل علي فقط، وهذا قصر بالحديث عما جاء به. وأين بقية ذرية الحسين مثل حفيده شهيد الكوفة زيد بن علي بن الحسين وسائر ذرية أولاده. ففي صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم يقول يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن صبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلما جلسنا إليه قال حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. وإن لم يكونوا منهم فمن الذي أخرجهم؟ وبأي دليل أخرجتموهم من آل البيت؟ وقد ذهب بعض الجعفرية من الشيعة إلى عدم حصر آل البيت بهؤلاء، وقال هؤلاء هم الأئمة المعصومون وآل البيت أشمل وأعم، أشمل وأعم، وربطها بصفات. انظر لذلك أهل البيت في الكتاب والسنة لمحمد الرشهري. فجعلها هؤلاء عامة تشمل من اتصف بتلك الصفات أي كان نسبه ووطنه وقوميته، ولكن هذا لا يكاد يوجد إلا في بطون بعض الكتب، أما الواقع فهو كما تشاهد. إذن مما سبق يظهر جليا الفرق البيت. فأهل السنة تمسكوا بالوحي ووقفوا عند الأدلة فأثبتوا أهل البيت بالأدلة التي جاءت في القرآن والسنة، أما الشيعة فحصروا، فمنهم من فرط ومنهم من أفرط. ثم يقول الناظم والصحبي أي والصحبي أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أكرمهم الله بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وماتوا على ذلك. الصحب جمع صاحب، ونسبته يقال صحابي أي نسبة إلى الصحابة، وهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مدة ولو ساعة من نهار، أو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو رأه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، على القول المختار عند الحافظ ابن حجر رحمه الله. الصحابة رضوان الله عليهم أي والصلاة على الأصحاب على الصحابة، فأمرنا بالدعاء لهم الاستغفار لهم. على خلاف من أمروا أهل السنة يتردون عن الصحابة ويصلون عليهم ويدعون لهم ويقدرونهم ويحترمونهم ويعتبرون أن ذلك عبادة وقرب لله سبحانه وتعالى، أما غيرهم فقد أمروا بالاستغفار لهم والدعاء لهم فسبوهم. وقوله والصحابة قد تكلمنا عليهم في فضلهم في شرح وصول أهل السنة للإمام أحمد. والأتباع قاطبة أي الأتباع الذين لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عطفهم عليهم قال والصحب والأتباع قاطبة. الأتباع جمع تابع ونسبته تابعي، نسبة إلى التابعين، وهو من لقي بعض الصحابة ولو واحدا، من لقي بعض الصحابة ولو واحدا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو تخللت مؤمنا ومات على ذلك. وقوله والتابعين بإحسان لنهجهم، والمراد بالتابعين بإحسان من أخذوا عن الأتباع إلى قيام الساعة، والتابعين لهم أي للصحابة والتابعين بإحسان أي لنهجهم لمنهجهم بإحسان، أي بأن تقيدوا بمنهجهم عقيدة وعبادة وسلوكا إلى قيام الساعة. فقد قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله لنهجهم أي صاروا على النهج الذي كانوا عليه، صاروا على النهج الذي كانوا عليه، لأن نهجهم هو نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن نهجهم هو الصراط المستقيم والمنهج القويم، ولأن نهجهم هو منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ولأن نهجهم هو نهج النجاة والسلامة، ولأن نهجهم هو نهج العلم، ولأن نهجهم هو نهج الخيرية، ولأن نهجهم هو نهج الحك صفاء، هو نهج التضحية في سبيل هذا الدين، ولأن نهجهم هو الحياة السعيدة الممكنة في ظل الشريعة السمحاء. فنهجهم أفضل نهج وأعلمه وأحكمه وأحسنه. لذلك ينبغي على التابع لهم أن يتمسك به وأن يعض عليه بالنواجذ، ولا ينبغي أن يقبل المساومة والتبديل والتغيير والتحريف والتأويل، وعليه أن يسلك وسط الصراط، أن يسلك وسط الصراط آخذ كتاب الله في يمينه والسنة في يساره، جاعلا فهم السلف الصالح الصحابة والتابعين أمامه أو نظره أو عقله الذي يتدبر به كتاب الله والسنة رسوله. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، وكلهم يصلح لأن يؤخذ عنه العلم، ولو لم يكونوا كلهم علماء فكلهم يصلح أن يؤخذ عنه العلم، ويتفاوتون في العلم وفي الأفضلية، لكن تشملهم الخيرية والأفضلية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم خارجون من الغثائية التي يصفهم بها بعضهم. فالصحابة رضوان الله عليهم زكاهم الله ورضي عنهم ولم يموت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو راض عنهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غتاء كغتاء السيل. هذا لا يشمل الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم هم في عصر الخيرية وهم الفرقة الناجية المرضية، ولأنهم هم الذين جاهدوا من أجل هذا الكتاب وضحوا بالغالي والنفيس حتى مكن الله لهم هذا الدين ورضي عنهم وأرضاهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالغتائية يوم أن يبلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار وتكثر هذه الأمة ويكون حالها كحال الغتائية. ومع ذلك في كل زمن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين اتبعوا الصحابة بإحسان، الذين اتبعهم بإحسان، خارجون عن الغتائية، لا تشمهلهم الغتائية، لا تزال طائفة من أمتي على الخير ظاهرين، على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فالحق الذي هم عليه لا يوصف بالغتائية، بل الحق يعلو ولا يعلى عليه. إذن الصحابة رضوان الله عليهم لا يوصفون بالغتائية، والتابعون لهم بإحسان لا ينبغي أن يوصفوا بالغتائية، فهم أهل الحق وهم أرحم الناس بالخلق، وهم بسببهم ينتصر الإسلام، ولا ينتصر الإسلام إلا بهم. والسبب الذي ينتصر به الإسلام لا ينبغي أن يوصف بالغتائية. والمتعرض للصحابة بالغتائية هذا فيه شيء من التشيع، بل إن الذي يتعرض لأحدهم ولو كان آخرهم أو أقلهم علما أو أقلهم ملاقة للنبي صلى الله عليه وسلم أو أصغرهم فإن التعرض له بسوء تعرض لجميع الصحابة. كل ما ثبتت لهذه الأمة فله بولة، والتابعون لهم على نهجهم وطريقتهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، فمن غير المؤمنين الذين كانوا معه غير الصحابة؟ ثم قال الناظم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنساس ما في الكون من نسم، أي والصلاة على النبي المختار والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين لهم بإحسان لنهجه والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم. قوله ما لاح أي ما ظهر وطلع. نجم وما شمس الضحى طلعت. خص رحمه الله تعالى شمس الضحى بالذكر لأنها في ذلك الوقت تشتد إضاءتها وكثيرا ما يخصها الشعراء بالذكر. وعد أنفاسي أي وعدد أنفاس ما في الكون من نسم، سواء أنفاس الناس أو غيرهم من الكائنات. قوله من نسم جمع نسمة، والمراد كل ذي روح. وقصد الناظم بذكر هذه الأمور الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله والتابعين لهم بالكثرة صلاة كثيرة مزيدة إلى يوم الدين، فصلوات الله وسلامه عليه. وفاته أي الناظم يقول الشارح وفاته رحمه الله هنا وفي خاتمة النظم أن يذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة عليه، ولعل ذلك وقع منه سهوا، أو يقال لعله لم يجد ما ينتظم في البيت، لم يحضره في ذلك بيت حتى يضيف السلام إلى ذلك. ثم قال الناظم وبعد من يريد الله العظيم به غير خيرا يفقهه في دينه القيمي. وبعد من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيمي. قوله وبعد أو أما بعد هي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب لآخر بقصد لفت نظري المستمع إلى ما يلقى إليه، وتؤتى عند الأمر المهم العظيم حتى ينتبه السامع لما سيلقى إليه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومكتباته، ومعناها مهما يكن من شيء بعد فلما أنهى الحمد أي الناظم والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي المختار وعلى الصحب والآل والأتباع والتابعين والأتباع لهم قال وبعد مشعرا بذلك إرادته الشروع في المقصود، مشعرا بذلك إرادته الشروع بأنه الآن يبدأ فيما قصد إليه. وشرع رحمه الله تعالى بدءا من هذا البيت بذكر فضائل العلم مشيرا إلى الدلائل على مكانته العلية ومنزلته العظيمة وآثاره المباركة وعوائده الحميدة. ولا شك أن فضائل العلم عظيمة، فالعلم أشرف عبادة يتعبد بها العبد، إذ بالعلم يعرف الله ويشهد على وحدانيته، وبالعلم يعرف الطريق إلى الله، وبالعلم يعرف الأنبياء الذين يدلون على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وبالعلم يعرف الجزاء على الطريق أو على الغاية. الغاية من السير في الطريق والهدف منه، يعرف الجزاء سلبا وإيجابا. فالله سبحانه وتعالى رفع من شأن العلم والعلماء، ولم يمكن في فضل العلم إلا قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولو لم يكن في فضل العلم إلا قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. ولو لم يكن في فضل العلم إلا قوله تعالى: فلولا نفر من كل طائفة فرقة ليتفقهوا في الدين. وهذا ترغيب عظيم في ترغيب عظيم في الحث على التفقه في الدين وطلب العلم. ولو لم يكن في فضل العلم إلا قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولو لم يكن في فضل العلم إلا قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لكان جديرا بالعبد أن يكرس أوقاته وأن ينفق عمره في التحصيل والحرص على التعلم. هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا في فضل العلم والحث عليه، والناظم أشار إلى هذا الفضل بهذا البيت: وبعد، من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيمي. فلا شك أن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وشرع رحمه الله بدءا من هذا البيت بذكر فضائل العلم، مشير إلى الدلائل على مكانته العلية ومنزلته العظيمة وآثاره المباركة وعوائده على طالبه الحميدة. وقوله: من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيمي، يدل عليه ما ورد في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد بالدين أصوله وفروعه، كما جاء في حديث جبريل الطويل، وفي آخره سأله عن الإيمان، عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أمارة الساعة، ثم قال في آخره: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. فجعل كل ذلك من الدين. إذن يقصد بالدين أصوله وفروعه، والتفقه في الدين يشمل الفقه في جميع الدين أصولا وفروعا. يشمل التفقه في جميع الدين في أصول الدين، وهو ما يسميه بعض أهل العلم الفقه الأكبر، وهو العقيدة، وهو التوحيد، ويشمل أيضا الأحكام وتفاصيل الشرائع وما يتعلق بالمعاملات. أو يمكن أن يقال أن أصول الدين هي المعلومة من الدين بالضرورة، المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يعذر أحد في جهلها. وأيضا من الدين الآداب والأخلاق، فكل ذلك يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس المعنى الفقه الخاص المعروف اليوم من شروط الصلاة وشروط الوضوء وأركانها ونواقض الوضوء وغير ذلك وأنصبة الزكاة ومقاديرها وأيضا محظورات الصيام، مفترات الصيام ومحظورات الإحرام ومبطلات العقود إلى غير ذلك والشروط في العقود إلى غير ذلك، لا، وإنما يقصد به الفقه، الفهم في الدين أصولا وفروعا. والفقه الفهم، وقوله رحمه الله: في دينه القيمي، هكذا تضبط القيمي بتخفيف الياء كما في قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. والمراد بالقيم أي المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ودينه كذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو القيم الذي لا اعوجاج فيه. ثم يقول الناظم: وحتى ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم، وحتى ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. حض بمعنى حتى، أي حتهم على أن يتفقهوا في الدين. ويشير في هذا البيت إلى قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، من سورة التوبة. وقد جمعت الآية أمرين أشار إليهما الناظم: الأول الحت على التفقه في الدين في قوله ليتفقه في الدين، هذا فعل ليتفقه فعل مضارع اقترن بلام الأمر، وهو يفيد الأمر، أي أن هذا أمر لهم أن يتفقهوا في الدين، كأنه يقول لهم: وأمرهم أن يتفقهوا في الدين. هذا الأمر الأول. الثاني الحت على إنذار القوم في قوله: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وكذلكم ولينذروا فعل مضارع اقترن بلام الأمر، فهو يفيد الأمر. والآية استدل بها الشافعي على الإجماع، وفيها أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى طائفتين كما يقول ابن القيم رحمه الله: طائفة تطلب الدين، وطائفة تجاهد. طائفة تطلب العلم وتتفقه في الدين، وبطلب العلم والتفقه فيه والتفقه في الدين تحفظ حدود الشريعة، وبالجهاد تحفظ حدود الأمة وبهما جميعا يحفظ هذا الدين وتحفظ بيضة الإسلام. وفيها أن من طلب العلم وشاهد فهو أعلى مرتبة من طلب العلم فقط، ومن طلب العلم ومن طلب العلم ولم يجاهد فهو أفضل مرتبة ممن جاهد ولم يطلب العلم، فإن العلماء أفضل من المجاهدين، بل إن العلماء أفضل من الشهداء. ويدل لأفضليتهم على الشهداء أن الله سبحانه وتعالى شهد على وحدانيته ثم تل بشهادة الملائكة ثم تلت بشهادة العلماء ولم يقبل شهادة مخلوق غيرهم بعد الملائكة. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. والعلماء العالم نبي، أي يحمل النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، ولكن العالم الرباني الذي طلب العلم ويطلب العلم وما زال طالب للعلم مع المحبرة إلى المقبرة، واتصف به فكان العلم صفة له، وعلمه، علم صغار المسائل قبل كبارها كما قال سبحانه ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس الرباني من علم صغار المسائل قبل كبارها، ويقال من علم أهمها قبل مهمها، فيبدأ بالأهم فالمهم وبصغار المسائل قبل كبارها. وفي الآية لولا وما كان المؤمن لينفر كفة فلولا نفر من كل فرقة، أن من طلب العلم ينبغي عليه أن يرجع إلى قومه وأن يعلمهم ما تعلم، وأن ينذرهم ويعلمهم، يأمرهم ويعلمهم ما تعلم. ففي البخاري من حديث مالك بن الحويط قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في شبابة، ونحن شبابة أي مجموعة من الشباب، قال ابن حجر يقدرون ب30 شابا منهم، فأسلمنا وبقينا عنده 20 يوما، وكان رحيما رفيقا، فلما رآنا اشتهينا أو اشتقنا إلى أهلنا، قال لنا لعلكم اشتقتم إلى أهليكم، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأمروهم، هذا هو الشاهد منه. مالك بن الحويط ومجموعة من الشباب، أسلموا وتعلموا ما تعلموا في 20 يوما من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخذوا من العلم ما يحصنهم، أمرهم بأن يرجعوا إلى قومهم وأهاليهم وأن يعلموهم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال ابن حجر: ولو آية واحدة يسمع العبد المؤمن فيحصدها فيؤديها. وقالوا: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو في رواية: حامل فقه ليس بفقيه. قال ابن حجر: ولا يشترط في تعليم ما تعلم أو تبليغ ما عنده مما تعلم أن يبلغ منتهى العلم، قلت: لأن منتهى العلم لا يبلغه أحد مهما كان، فإن هذا العلم بحر، لا ساحل له. مهما حرص عليه العبد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكما قال موسى، كما قال الخضر لموسى لما ركب في السفينة وخرقها ورأى طائر ينقر في البحر، قال: ما علمي وعلمك إلا كما نقر هذا الطائر من البحر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكما قال الشاعر: والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. فرب إنسان ينال الحفظ ويريد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. فمهما أنفقت من العمر ومن الأوقات فما تحصله من العلم لا يذكر. لذلك على من تعلم حديثا أو آية أو حكمة أن يؤديها، بشرط ألا يتقول على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله وعلى الصحابة وعلى العلماء، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقول وفيما يبلغ، فإنه مسؤول عنه أمام ربه، مؤاخذ عليه بناصيته. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال الناظم رحمه الله: وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم. نتوقف على هذا البيت إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وأرجو من القائمين على الغرفة أن يضعوا لنا برنامجا يتوافق مع دروس معهد البيضاء، أن يكون يعني لا يتوافق مع أوقات دروس معهد البيضاء ودروس المشايخ، حتى تكون الاستفادة من هنا وهناك. بارك الله فيكم، أرجو أن تنظروا الأوقات وبرنامج دروس معهد البيضاء وأيضا غرفة الآجري والغرف الأخرى السلفية، حتى لعلنا ننسق مع هذه الغرف وتكون الفائدة للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالنسبة لزكاة الأغنام في 40 شاة نخرج شاة، فهل يصح أن نبيعها ثم نقسم أموالها على الفقراء؟ لا يصح ذلك، لا يجوز خلط أنواع الزكاة بعضها ببعض، فكل نوع يخرج من جنسه، يخرج من جنسه، فالشاة تخرج شاة، والبقر بقر، والذهب ذهب، والفضة فضة، والخضروات خضروات. يقول هل تنصحون بالشيخ المغامسي؟ لقد تكلم فيه أهل العلم ولا أنصح به، أرجع إلى أهل العلم في المسألة. بارك الله فيكم، أرجع إلى أهل المدينة، الشيخ محمد ربيع، الشيخ محمد بن هادي المدخلي، والشيخ العتيبي، والشيخ عبيد الجابري، والشيخ عبد الله البخاري، وغيرهم من العلماء المدينة، فهم أدرى به. ما حكم التأمين الإجباري؟ أنت أجبت نفسك يا أخي بنفسك، ما دام إجباري عليك، هل يمكنك أن هل يمكنك أن تستغني عن السيارة؟ ما دمت لا تستغني عن السيارة فأنت مجبر على هذا التأمين، فلا حرج عليك ما دمت مجبرا، ولكن ينبغي عليك أن تؤمن بأقل الأثمان، يعني حتى من أجل السير فقط، من أجل إبراز شهادة التأمين والسير فقط، فلا تؤمن على أشياء أخرى مما يجعل التأمين على الزجاج تأمين تصبح الفاتورة ما شاء الله، لا، أجعل الفاتورة عادية جدا ما فيها أي شيء إلا التأمين، رأس التأمين فقط. طيب، في الجمعة يمتلئ المسجد ويصلي الناس في ساحة المسجد أو على الطرق، فهل يعتبر هذا مسجدا؟ وهل تصلى به تحية المسجد؟ أما ساحة المسجد المحاطة بالسياج فهي من المسجد، أما ما خرجها فليس من المسجد ولا يصلى فيه تحية المسجد وليس منه. ساحة المسجد المحاطة بسياج المسجد حين يمتلئ المسجد في الداخل تعتبر منه ملحقة به، وتصلى فيه ويصلى فيها تحية المسجد، أما ما كان خارجا عن سياج المسجد وساحته فهذا ليس من المسجد ولا يصلى فيه تحية المسجد. امرأة تسكن ببشار وهي من بشار، أي يعني الجزائر، وهي من بلدة أخرى، ومات عنها زوجها في بلدته في بلدتهم، مكثت 15 يوما بعد وفاة زوجها في موطنها، وأرادت الرجوع إلى بيت أبيها، والرجوع إلى بشار، إلى بيت زوجها أو زوجها أي ببشار، فهي تسأل هل مدة مكوتها 15 يوم في موطنها داخل في العدة؟ نعم، داخل في العدة، العدة تبتدئ من يوم وفاة زوجها، من يوم مفاوة زوجها، حتى لو كانت مسافرة، هذه حالها حال المسافر، لو كانت المرأة مسافرة في الحج ومات عنها زوجها في الحج فهي تقضي مناسكها وتعود، وتعد العدة من حين وفاة زوجها، فكذلك هذه. أقول يقول بعض الشباب عندما تقول هناك محاضر للشيخ عبيد يقول لك الشيخ عبيد حذر من سحاب، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ نصيحتي لهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى سواء في سحاب أو في الشيخ عبيد أو في غيره من علماء السنة، من علماء السنة. ولذلك أقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تفوتوا عليكم هذا الخير. الشيخ عبيد من العلماء، وتحذيره من سحاب ليس تحذيرا من سحاب نفسها، وإنما من بعض من دخلها مما ليس من أهل السنة. فسحاب دخلت سحاب وأصبح يكتب فيها من هب ودب، وأصبح فيها الكثير من أصبح فيها بعض الدخلاء، لا أقول الكثير من الدخلاء، ولكن أقول بعض الدخلاء الذين تلبسوا لبوس السنة ولبوس السلفية وهم يحاربونها، شعروا أو لم يشعروا. فليتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا، وليحرصوا على الانتفاع من العلماء، من العلماء خاصة، وعلمهم قد قرب إليهم، قد قرب إليهم. في الزمن الأول ما كنا نستطيع أن نحصل على هذه المحاضرات التي الآن هي قريبة في بيوتنا. اليوم هذه المحاضرات السنية السلفية تدخل بيوتنا ومحلاتنا وسيارتنا ونحن في إعراض عنها. آمين وإياك أخي. طيب، يقول تتحقق المحبة في وهل يقدح في المحبة التعامل في شؤون الدنيا، ذلك لركون النفس إلى من أحسن إليها، ومدى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رجلان تحبا في الله، هل يدخل فيه محبة الأعيان من أهل العلم أجيبون ما أجورين. أما الجزء الأول ما فهمت السؤال منه، لكن الشطر الثاني، هل يدخل في محبة الأعيان من أهل العلم؟ نعم، إذا أحببت أحد من أهل العلم نعم فإنه يدخل في ذلك. أحببته وبلغته ذلك وأحبك هو في الله، فإن ذلك يكون يتحقق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يتحابا في الله، ولو كان أحدهما عالما والآخر جاهلا. فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو ليس في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، أي ليس لم يلحق ويكتمل إلى درجتهم ومنزلتهم، فقال المرء مع من أحب، ففرح لها الصحابة فرحا شديدا لم يفرحوا لمثلها. ولذلك إذا أحببت عالما وأخبرته بذلك وقال وأنا أحبك، فهذا سمعت يدخل في هذا في هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وأنا أشهدكم أني أحب الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العتيمين، وخاصة شيخ الألباني، أشهدكم أني أحبه في الله تعالى. يقول نحن إخوة نريد توضيح بعض أخطاء الحويني وأن ينصحنا، هل نسمع له؟ لا، اسأل أهل العلم بارك الله فيك. ما حكم ممارسة رياض الكاراتيه مع الحرص على اجتناب الضرب على الوجه، لكن قد تصلي صلاة الجماعة للمغرب والعشاء في قاعة الرياضة جماعة، وما هي الضوابط للرجل المستقيم ممارسة الرياضة سواء الرياضة القتالية أو غيرها؟ الرياضة ليست محرمة لذاتها، الرياضة مطلوبة، مطلوبة الرياضة، لكن الرياضة بشروط. الرياضة التي يكون فيها أولا الرياضة أن يقصد بها الإنسان تقوية بدنه من أجل القدرة والقوة على طاعة الله سبحانه وتعالى، الرياضة التي تقربك من الله سبحانه وتعالى، فتقصد بها القوة، تقوية البدن على أن تصبح قويا في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الرياضة، الأمر الأول أن تقصد برياضتك التقوية أو القوة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثانيا ألا تكون فيها منافسات، منافسة من أجل الدنيا، منافسة من أجل الدنيا والمناصب، مما يدفع إلى الغرور ويدفع إلى التشاحن ويدفع إلى التحاسد ويدفع إلى البغضاء. ثالثا ألا تكون فيها مخالفة شرعية من كشف العورات والانحناء الركوع وتفويت الصلوات، فإذا كان كذلك لا تجوز مهما كانت هذه الرياضة. فإذا أحببت أن تقوم بالرياضة فأضبط أمرك، أضبط وقتك، أضبط نفسك وحالك، إياك أن تكشف عورتك أو أن تضيع الأوقات، وأيضا أن تجتنب الرياضات القتالية ما فيها خير حتى مع تجنب ضرب الوجه، لأنه ما دمت تعلمتها والشيطان ما دوره، فإنه يأتيك ويقول لك فلان من الناس، أو فلان راه حقار، فلان كذا، فلان ضرب فلان، فتتدخل أنت من أجل الدفاع عنه. أو يأتيك يوم من الأيام بكلمة يشعل النار بينك وبين بعض الناس، فتستعمل هذه الرياضة وتتجاوز حدودك. لذلك هذه الرياضة القتالية كالسلاح في الفتنة، لذلك لا ينبغي أن يتعلم المسلم مثل هذه الرياضات القتالية إلا في حالة واحدة، إذا كان في كتيبة وهذه الكتيبة تعد إلى الجهاد، الجهاد الشرعي تحت راية واضحة، تحت راية الإمام الذي استنفر الناس، فلا بأس في هذه الحالة أن يتعلم المقاتل والمجاهد مثل هذه الرياضات حتى يصيب بها العدو، أما في غير ذلك فلا يجوز. يقول أحد الإخوة فتح منتدى وهو متمكن في العلم لكنه ظهر فسقه في المنتدى، هل يجوز أن نفضحه للإخوة؟ أقول إذا كان فسقه لنفسه لا يجوز، إذا كان فسقه في نفسه لا يجوز بحال من أحوال فضحه، أما إذا كان فسقه يتعدى إلى غيره، ويجاهر به، فنعم هنا لا حرج في فضحه بهذا القيد، إذا كان هذا فسقه في نفسه وساتر على نفسه، يعني ساتر على نفسه لا يقين من الأحوال، بل يجب عليك ستره مع مناصحته، مع مناصحته والأخذ بيده وتخويفه بالله سبحانه وتعالى والتكرار النصيحة، فإنه أحوج ما يكون إلى من يعينه على طاعة الله ومن يذكره بالله ويذكره بعاقبة ذلك. أما إذا كان فسقه يتعدى إلى غيره من أمة محمد ويجاهر به فهذا لا حرمة له ولك أن تفضحه، ولا حرج في ذلك. واضح؟ هذا سؤال مهم وواضح، أعيد الجواب فيه. إذا كان فسقه في نفسه وهو متستر لا يقصد إلى المجاهرة، فإنما حصل من غير قصد لكم أنكم اطلعتم على من غير قصد منكم ولا تتبع لعورته أنكم اطلعتم على فسقه هكذا، فهذا لا يجوز لكم فضحه مهما كان، بل يجب عليكم ستره. فمن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة، على هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان فسقه متعديا إلى غيره وهو يجاهر به ولا يبالي، لا يبالي ولا يستتر ويقصد بالمجاهرة ربما أذية الناس، فهذا يفضح ولا كرامة. يقول عندكم علم بأن صلاة الفجر بالمغرب تصلى قبل دخول الوقت، وإن كان نعم فما الواجب على المسلم؟ أولا الصلاة يجب أن تصلى في الوقت، لقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا أولا وآخرا. أول وآخر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أحب الأعمال إلى الله الصلاة أول وقتها. فإذا حان الوقت وجب على الإنسان لا يؤخر الصلاة، وكما يتفق بإجماع العلماء على أن الصلاة لا تجوز قبل الوقت، فكذلك يقال من أضاعها حتى خرج الوقت دون عذر فإذا تولى الإمام أوقات الصلوات، تعيين أوقات الصلوات، وحددوها لشبهة أو تأويل، وهم يعتقدون أنهم يصلون في الوقت كالقنوت تماما في الصبح، يعتقدون أنه مشروع، فنصلي معهم ونقنت معهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الكبرى الجزء الثالث أو الثاني إن لم تخني الذاكرة، فتاوى المصرية، وإن كان المواظبة عليه من المحدثات، لكنهم يرون أنهم على المشروعية، فنصلي معهم، لكن نصلي معهم السبحة أي نافلة من أجل إدراك الجماعة، ثم نصلي الصلاة لوقتها دليل هذا ما ورد في السنن من حديث عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعبادة بن الصامت في أحاديث متقاربة المعنى. ففي حديث عبد الله بن مسعود قال: كيف بكم بزمان يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ وفي رواية أبي ذر: يميتونها عن وقتها. وفي رواية أخرى: لا يصلون الصلاة لوقتها. قال عبد الله بن مسعود وأبو ذر: فبما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقت، صلي معهم، صل الصلاة لوقتها ثم صلي معهم فإنها تكون لك سبحة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا معهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يميتون الصلاة أي أخرجوها عن وقتها لعذر أو لغير عذر، مهم أنهم أخرجوا الصلاة عن وقتها ويصلونها لغير وقتها. وقد قلنا قبل قليل أنه لا تجوز الصلاة خارج الوقت، ابتداء وانتهاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي معهم فإنها تكون لك سبحة، مع أنهم أماتوها. وهذا فيه دليل على قضاء الصلاة التي خرج وقتها لمن تخلف عنها. قال: فقال له صلي معهم مع أنهم أخرجوها لوقتها ثم صلي الصلاة لوقتها، هذا خارج الوقت انتهاء. فكذلك يقال قبل الوقت ابتداء: صلي معهم فإنها تكون لك سبحة ثم صلي الصلاة لوقتها. يقول: عندي ابنة لها 6 سنوات وأحيانا لا تريد حفظ القرآن، وهي لا تريد حفظ القرآن، فيه ترى أرجو يا عبد الحكيم الكتابة عندي تخرج صغيرة. أيها الآن طيب، يقول: عندي ابنة سنة لا تريد تحفظ القرآن والسنة العلمية، فأرجو من فضل توجيه نصيحة لها وهي الآن تسمع، وجزاكم الله خيرا. أولا، النصيحة أوجهها لك أنت، قبل هذا أوجه لك النصيحة أنت، لا تضغط عليها ورفقا بها، ولا تحملها أكثر مما تحتمل، ولعلك شديد عليها أو لعلك تشدد عليها وتغلظ عليها إن رأيتها لا تستطيع أن تحفظ. ولذلك عليك بالرفق بها واللين لها، وخذها بالكلام الطيب، ورخب لها وحبب لها القرآن والمتون من الأحاديث النبوية، القرآن والأحاديث، ولا بأس بمتن آخر أو متنين، لا تكثر عليها، واعطها بقدر ما تقدر، لا تكثر عليها، ربما طاقتها لا تستوعب. ثم رخب لها ذلك بالهدايا، بالتشجيع، بالجلوس إليها، بأنك تحفظ أمامها أيضا أنت وتحفظ معها. والنصيحة لابنتي أقول لها: يا بنية، ولعلك كنت تسمعين الدرس عن فضل العلم، وفضل العلم والقرآن أفضل العلوم، فإذا حفظت القرآن فاعلمي أن الله يحبك، وإذا أحببتي إذا حفظت القرآن بمعنى أنك إذا قرأت القرآن راك تتكلمي مع ربي سبحانه وتعالى، تتكلمين مع الله مباشرة، ليس بينك وبينه واسطة، لا واسطة بينك وبينه، لا أحد، لا أباك ولا أمك ولا أخاك ولا أحد من الناس بينك وبين الله، والله يحبك ويلبسك الحلل يوم القيامة ويرفع من درجتك في الدنيا والآخرة. واعلمي أنك كل آية تحفظها ربي يكتب لك درجة عليها في الجنة. فإذا حفظت القرآن عندك 6232 أو 36 درجة في الجنة، ما بين الدرجة والجنة، والدرجة كما بين السماء والأرض. فحرصي على هذا الفضل كما تحرصين على الجائزة التي وعدك أبيك بها. أبيك وعدك بجائزة، قال لك كان تحفظ بزاف، قلت خلاص أنا نحصل على الجائزة ونحفظها، وحرصت عليها باش تحفظها، أحرص باش تحفظ القرآن وتناني الجائزة من الله تعالى أفضل من جائزة أبيك. فالقرآن أفضل شيء. أول القرآن يحفظك من كل سوء، يحفظك من الأمراض، يحفظك من المجتمع، يرفع قدرك في المجتمع في الدنيا وفي الآخرة. والقرآن نور يعطيه لك ربي سبحانه وتعالى، لا تضيعي هذا النور. وكذلك المتون، من لم يحفظ المتون لم يحي أو لم يحصل على شيء من الفنون. في المتون قواعد العلم وأسس العلم، فإذا حفظتها فإنك حفظت أسس العلم، وعليها تبني، لأن الأسس هي التي يبنى عليها البناء، وعليها تبني البناء الذي تريد أن يرفعك الله سبحانه وتعالى فتكوني كما قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الدرجات أحرص عليها ما تضيعهاش. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لحفظ كتاب الله. أنا عندي بنات يحفظن كتاب الله سبحانه وتعالى، وفيهن من ختمت كتاب الله الحمد لله، وأيضا من الذكور من ختم كتاب الله. فحرصي على هذا الفضل ولا تضيعيه. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقك يا بنية بهذا الخير العظيم. طيب، يقول هل من ينهي منكرا وهو فيه يدخل، هل من ينهي عن منكر وهو فيه يدخل في آيات الله: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم ثم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وهل إذا نهى التعاون على البر والتقوى ولو كان فيه يكون فيه يدخل في تلك الآية؟ نعم، يدخل في الآية تاب الله عليه، تاب الإيمان هذا المنكر ثم وجد من الناس عليه ونعه يدخل فيه. أما إذا كان هو يواقع ومتع ذلك ولم يتب منه لا يترك الأمر بالمعروف عن المنكر حتى لو كنت مواقع له أو لغيره، لأنه أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر يدفعك لترك هذا المنكر سه، ولعلك قبل أنصحك لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إن فعلت عظيم. يقول السائل: أحبك الذي أحببتني لوجهه يا أخي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك للقيام بحقوق الأخوة وأن تكون نافعة أن تكون لوجهه نافعة لنا يوم القيامة. أختي تتعامل بالشعوذة وقد نصحتها وهي تعلم ما تقوم به أنه حرام، وأنا أنصحها لمدة 4 سنوات كيف أتعامل معها في حدود الشرع؟ تبقى تنصحها إلى أن تموت، تبقى ناصح لها إلى أن تموت أنت أو تموت هي يا أخي. أي نبينا عليه الصلاة والسلام بقي ناصحا لقومه ولأمته إلى أن مات، لذلك عليك أن تبقى ناصح لها وتستعمل الطرق الشرعية في نصحها وهي كثيرة، وعليك أن تبقى واقف لها بالمرصاد ولو أن تستعمل شيئا من الشدة أو الخشونة في حقها في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان اللين واللطف، وفي بعض الأحيان الهدايا، وفي بعض الأحيان الترغيب والترغيب، في بعض الأحيان الترهيب، في بعض الأحيان تقص عليها عاقبة الظالمين، عاقبة المعتدين المشعوذين في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك يا أخي. طرق النصح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة، فعليك الشرعية فعليك أن تستعملها والله يوفقك لذلك، ولا تترك النصح لها، لا الله سبحانه وتعالى أن يهديها على يديك، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فلا تفوت عليك هذا الأجر وأن تترك وأن تسأم وأن تمل من نصحها، فلا تمل من نصح أخي. يقول: الزاني الذي يزني بهذا الزمان ويريد تطهير نفسه لكن حد الزنا لا ينفذ في تلك البلاد، ما هي كيفية تطهير نفسه؟ بارك الله فيكم. عليه بالتوبة، والتوبة تهدم ما قبلها، عليه بالتوبة، ومن تاب تاب الله عليه، بل إن صدق توبته هو التوبة النصوح بشروطها ولم يرجع، وعليه أن يستر على نفسه وأن يتوب بين الخائن توبته، فإن الله سبحانه وتعالى غافر الذنب قابل التوب، غافر الذنب قابل التوب، ويفي توبة عبده سبحانه وتعالى كما قال: إن تأنا فأئك بدل الله سيئاتهم حسنات، بل إن رب ذنب يكون سببا في دخول العبد الجنة، سببا في دخول العبد الجنة، فربما يذنب العبد ذنبا ما ترك الزنا أو الخمر أو اللواط أو الرشوة أو الربا، ثم يتوب منه ويندم ويدفعه ذلك إلى الخوف من ربه سبحانه وتعالى، فيقبل على ربه بكليته صدقا قلبا وقالبا، فقلبا وقالبا، فيعمل من الصالحات ويعمل من المكفرات من الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان مكفرات لما بينهن، وأيضا الكبائر التوبة، وأيضا هناك من قال الصلاة تكفرها، والحج أيضا، فالحج يكفر الكبائر وكما قال يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأيضا الصلاة لا يبقى من ضرنه شيء أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم أيبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا، مادام لا يبقى من ضرره أي وسخه شيء، شيء وشيء يطلق على أصغر شيء وأكبره، فتطهر أيضا. وسبحان الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الكبائر ما لم يشرك الإنسان به سبحانه وتعالى تاب توبة نصوحا فأقام هذه المكفرات زيادة على ذلك من الصلاة والصيام، إن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويتقبله عنده سبحانه وتعالى. الشاة تطلق على الماعز وعلى الضأن، نعم تجوز العقيقة بالماعز إن لم يكن عنده من الضأن فلا حرج، إن كان عنده من الضأن يعق بالماعز. الأحيان المتسمى لمن أهاتة تتناول الحبوب التي تسعد أخونا محمد صالح يمين أن هذه فاسد وليس بدم حيض ولا دم نفاس، والله أعلى وأعلم. يقول السلام عليكم، هل في دليل على تقديم آية الكرسي على التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من صلاة مقصد الترتيب؟ آمين يا رب. لا أعلم في ذلك دليلا، بارك الله فيك، لا أعلم في ذلك دليلا، جزاك الله خير. أخي والله أما إذا كان يعطيني نسخة منها فجزاه الله خير لا حرج، أما أن أنظر فيها وعندي بعض رسائل الإخوة وعندي أشغال كثيرة وما عندي وقت بارك الله فيك، ولذا أعذرني يعني صراحة. قد أعطاني بعض الإخوة بعض الرسائل وإلى الآن والله لم أنظر فيها لكثرتي، ما عندي من أشغال، جزاه الله خير. إذا يعطيني نسخة جزاه الله خير، لعل أجد فرصة أنظر فيها أو أستفيد منها. يقول ما حكم شراء المنتوجات الغذائية التي سميت باسماء ما يعرف بأولياء الصالحين المزارة الأضرحة مثل ماء سيدي فلان وجبن سيدي فلان ورح. الله أكبر، هل هذه وجدت حق هذه وجدت حقا؟ ما سيدي في وجودي فان والسلام أخي هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز إنه هذا باع مع الاعتق البركة والبركة والمروع أو الشفاء أو إلى غير ذلك هذا مما لا ينبغي لأنه فيه اعتقاد فاسد والعياذ بالله والله أعلى وأعلم وجزاكم الله خيرا ونكتفي بهذا وأعذرنا من لم نجب على سؤاله وسلم على رحمة الله وبركاته.